الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي القول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يبشر من أطاعه واتبع ما جاء به بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وينذر من عصاه وخالف أمره وجحد ما جاء به نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وبين لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين الذي رضيه لنا ربنا سبحانه هو منهج حياة لنا في ديننا ودنيانا. من أجل هذا جاء اختيار ذلك الموضوع المهم الذي لا أقول يحتاج إلى معرفته والوقوف على جوانبه كل مسلم على وجه الأرض، وإنما أيضا في وقتنا وزماننا هذا يحتاج إلى معرفته والوقوف على جوانبه المختلفة كل إنسان على ظهر الأرض مسلم وغير مسلم، لأن البشرية اليوم في ضياع وتحير واضطراب تبحث عن المخرج. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المخرج في ذلك الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا، وأما الذين كفروا فما زالوا يحتاجون إلى من يبين لهم ويوضح لهم حقيقة ذلك الدين، وأن المخرج من الضياع والاضطراب والحيرة هو في ذلك الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده ولم يقبل منهم دينا سواه. وأريد قبل أن نبدأ في موضوعنا أن أسجل هذه الحقيقة الهامة، وهي أن الإسلام وحده هو الذي يمكنه أن يحقق استقرار المجتمع وأمنه، وأنه مهما حاول الناس أن يجدوا لأنفسهم مخرجا أو مخلصا مما هم فيه فلن يجدوا ذلك إلا في الإسلام، حتى أن غير المسلمين اليوم عندما يهتدون إلى المخرج في الإسلام فإنهم يسرقون ذلك المخرج وينسبونه لأنفسهم حسدا من عند أنفسهم. والله عز وجل بين لنا في كتابه هذه الحقائق التي اجتمعنا اليوم لنتدارسها ونتعرف عليها. فقد قال لنا وقوله الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا القانون هو بين أيدينا، لكننا نحتاج اليوم إلى معرفته وبيانه، فإن الله عز وجل قد نبهنا إلى أن هذا الكون محكوم بسنن كونية قد جعلها الله فيه، وأن هذه السنن ما هي إلا مقدمات ونتائج أو أسباب وجزاء، فإن الله عز وجل يخبرنا في كتابه الذي يسره الله لكل من أراد أن يتدبره، يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. والمعنى واضح: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهو يقرر سنة كونية أن الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها وإحلال الأمن محل الخوف لا يكون إلا لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعبدوا الله فلم يشركوا به شيئا. فمن أراد أن يدرك هذه النتائج فعليه أن يأخذ بأسبابها وأن يحقق هذه السنة الكونية في نفسه ومجتمعه وأمته وبشريته، أي في الناس جميعا بقدر استطاعته وإمكانه. ولعلنا نحتاج إلى أن نشير إلى معنى الكلمة التي أصبحت تشغل أذهان الناس جميعا: الأمن. الأمن هو عدم الخوف، وهو الاستقرار، وهو عدم الخيانة، وهو السلام، وهو الطمأنينة. فإذا تدبرت هذه المعاني فإنك ستجد أن كل الناس مؤمنهم وكافرهم يريدون أن يصلوا إليها. فما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يريد أن يعيش بدون خوف، وأن يعيش مطمئنا، وأن يعيش مستقرا، وأن يعيش في سلام، وأن يأمن على نفسه حيثما كان وأينما كان. لكن ليس كل الناس يهتدي إلى الأسباب التي توصله إلى الأمن الذي ينشده. فإن القرآن الكريم يحدثنا حديثا هاما عن الأمن وأسبابه الموصلة إليه، فنجد في دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ونجد في دعائه الآخر: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأمن فطرة يسعى كل الناس لتحصيلها، وإبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أمة وإماما يعلمنا في دعائه أن الأمن والرزق نعمتان من أعظم نعم الله عز وجل. فهو يذكر الأمن مقترنا بالرزق في الآية الأولى، ويجب عليك أن تتدبر لتدرك ذلك المعنى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي الآية الثانية يربط الأمن بتوحيد الله عز وجل، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيجتمع لنا من الآيتين ثلاثة محاور أو ركائز هي مصدر السعادة لمن أرادها، وهي مصدر الاستقرار والطمأنينة: التوحيد والأمن والطعام. فهذه ثلاثة. ولك أن تفكر في هذه الثلاثة مجتمعة، فإنك ستخرج بنتيجة هامة، وهي أن السعادة في صورتها الحقيقية وليست الوهمية لا تكون إلا في هذه الثلاثة مجتمعة: سعادة الدين والدنيا، التوحيد وعدم الشرك، الأمن، الطعام. كل إنسان إذا أدرك هذه الثلاثة لابد قطعا أن يعيش في أمن واستقرار وطمأنينة. فإذا فقد واحدا منها فلا بد أن تهتز سعادته أو تنعدم. فإذا فقد الركن الأعظم وهو التوحيد فإنه يعيش في شقاء وبلاء واضطراب وتحير، وإن كان في ظاهره سعيدا أمام الناس، لأن الأمن الحقيقي والاستقرار والطمأنينة هو ما يكون جامعا بين ظاهر الإنسان وباطنه. أما أن يبدو الإنسان سعيدا في ظاهره وهو في حقيقة أمره يعيش في قلق واضطراب وتحير، فهذا ليس آمنا ولا مطمئنا ولا مستقرا. فإذا تدبرت آيات القرآن الكريم ستجد هناك الأدلة القاطعة، وهو يتحدث عن الأمن على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن القرآن عندما يتحدث عن قريش وعن أمنها وعن طعامها يتحدث أيضا عن هذه الركائز الثلاث، يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. فهذا هو التوحيد، الذي أطعمهم من جوع، فهذا هو الطعام، وارزق أهله من الثمرات، وآمنهم من خوف، فهذا هو الأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. ستجد أن الله عز وجل يمن على قريش بنعمة الأمن بعد الخوف، ويمن عليهم بنعمة الطعام بعد الجوع، ويأمرهم بعبادته، يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. فإذا لم يفعلوا فإنه يحرمهم نعمة الأمن ونعمة الطعام. ولذلك تأتي هذه المحاور مجتمعة. فإذا تدبرت آيات أخرى ستجد أن الذي يهتدي لوسائل الأمن وأسبابه ويفهم كيف يحقق الإسلام أمن المجتمع تحقيقا كاملا هو المسلم بالدرجة الأولى. ولذلك فإنك ستلاحظ ضمن السنن الكونية أن المعاني التي يدور حولها أهل الشرك ومن شابعهم دائما واحدة، وأن المعاني والحقائق الإيمانية التي ينطلق منها أهل الإيمان دائما واحدة. وهذا من الأمور العجيبة، والقرآن قد أشار إلى هذا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شيء عجيب أن يكون الاتهام للرسل واحدا عند أهل الباطل، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال بعدها أتواصوا به. يعني هل كانت الأمم تتواصى أو أهل الباطل يوصي بعضهم بعضا بأن يقولوا لكل رسول أنت ساحر أو مجنون؟ ولذلك ستلاحظ في كلام كفار قريش أحد هذه المعاني الفاسدة التي ما زالت بقيتها قائمة في بعض من تشبه بهم إلى اليوم. يقولون كما ذكر القرآن عنهم: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تدبر، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني نحن الآن في أمان، لكننا لو اتبعناك وآمنا بما جئت به واتبعنا الهدى وسموه بالهدى، لكنهم يعتذرون عن عدم اتباعه بأنهم يخافون على أنفسهم أن يتخطفوا من أرضهم. وهي من المعاني الفاسدة التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه، يرون الخوف والضياع في الهداية والاستقامة. وليس ذلك عجيبا منهم، فإنهم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لأن الذي يبحث عن الحق يرجو لنفسه الهداية. يقولون إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فهم يرون الأمن على عكس ما ينبغي أن يرى به. لكن الله عز وجل يمتن عليهم بقوله وبذكره للحقيقة التي هي مصدر الأمن، يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الحقيقة أن الله عز وجل قد جعل كفار قريش في أمان بسبب وجودهم في منطقة الحرم وقت أن كانوا موجودين فيه، ويتخطف الناس من حولهم أي أن القبائل يعتدي بعضها على بعض وينهب بعضها بعضا، فقد جعل الله عز وجل الأمانة لمن جاور ذلك البيت ولمن دخله، ومع ذلك لم يكونوا يرون هذه الحقيقة. وهذه تبين لك أن الكفر والشرك يجعل الفطرة البشرية مقلوبة، فترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ترى الحقائق على غير ما هي عليه. هم يقولون إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، والله عز وجل يبين لهم أنه قد جعلهم في أمان ويتخطف الناس من حولهم. ولذلك تدبر العواقب مسألة مهمة عند بيان تحقيق الإسلام لأمن المجتمع، لأن الأمن كما سيأتي الكلام عنه ليس يتناول الأمن بالمعنى القاصر، بمعنى أنك تمتلك الطعام والشراب والملبس والمسكن، فليس هو هذا هو الأمن الحقيقي وإن كان يمثل جانبا منه. لكن الأمن الحقيقي له أبعاد أعظم وأجل. عندما تتدبر السنة الكونية في العواقب، السنة الكونية في العواقب تستطيع أن تصل إليها عندما تتدبر أحوال الأمم والأقوام السابقين مع الأنبياء والمرسلين. تجد أن كل رسول أرسل إلى قومه قد أظهره الله عليهم في نهاية الأمر، وأقام الله عز وجل من الأدلة القاطعة ما يدل على صدقه وصدق ما جاء به، وأن كل أمة مكذبة قد أهلكها الله عز وجل. ودمرها وأرسل عليها جندا من جنده وعذابا من عنده. هذه سنة كونية. السنة الكونية التي نريد أن نتدبرها الآن في موضوعنا هي بداية الكفار ونهايتهم في مكة، وبداية المؤمنين الموحدين ونهايتهم أيضا في جزيرة العرب. لأنك عندما تنظر في هذه السنة تزداد يقينا وإيمانا بأن هذا الدين هو الحق وأنه لا مخرج إلا فيه وبه. الكفار الله عز وجل قد امتن عليهم أولا بأنه قد جعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وامتن على قريش بأنه أطعمها من الجوع وأمنها من الخوف فأعطاهم الأمن والطعام، وطلب منهم الإيمان والتوحيد وعدم الشرك. انظر كيف كان مصير الأمن الذي كانوا فيه في مبدأ أمرهم، وتدبر واجمع هذه المعاني لتصل إلى نتيجة هامة. الله عز وجل يقول عن نفس الكفار بعد أن كذبوا وعاندوا وأشركوا وجحدوا ورفضوا أن يؤمنوا وأن يوحدوا، وكانوا في أمن بعد خوف وفي شبع وطعام بعد جوع، قال عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأخرج الأمن من قلوبهم وأحل مكانه الرعب والخوف بشركهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، والباء يقول عنها أهل اللغة أنها باء السببية، يعني هذا الرعب الذي جعله الله عز وجل في قلوب هؤلاء المشركين إنما كان سببه الأعظم أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه سنة كونية. كل مشرك على وجه الأرض قديما وحديثا في كل زمان وفي كل مكان لا بد أن يخضع لهذه السنة الكونية، أن الله عز وجل يبدله بعد أمنه خوفا، وإن كان ظاهره ليس مطابقا لباطنه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه ليست خاصة بكفار مكة ولا بالكفار في جزيرة العرب، وإنما هي سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، فإن سنن الله عز وجل كما وصفها، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عندما تنظر في الجانب الآخر وكما يقولون بضبها تتأشياء، ستجد العاقبة عند أهل الإيمان عكس العاقبة عند أهل الكفر والشرك. فإن السمة الغالبة على المؤمنين الموحدين في مكة في مبدأ أمرهم كانت الخوف والتعذيب والبلاء والفتن، هذه كانت السمة الموجودة فيهم في مبدأ أمرهم وفي مبدأ الدعوة. لكن عندما تنظر إلى العاقبة تجد أنها منصوصة في كتاب الله في مثل قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأرجو أن تضع هذه العبارة نصب عينيه: نصركم وأنتم أذلة، لأن الله عز وجل ينصر من ينصره وإن كان ضعيفا، ويخذل من لا ينصره وإن كان في ظاهره قويا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي الآية الأخرى في ذكر النعمة والامتنان بها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وانظر إلى العاقبة كيف جاءت، اذكروا إذ أنتم قليل، فهذه صفة ضعف بشري. مستضعفون في الأرض، هذه صفة ضعف بشري عليها المسلمون اليوم. تخافون أن يتخطفكم الناس، هذه أقوى صفات الضعف البشري وموجود عليها كثير من المسلمين اليوم. لكن انظر إلى العاقبة بسبب الإيمان، النتيجة فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الحقيقة هذه الآيات موجودة في القرآن ونقرأها، لكن نحتاج إلى أن نتدبرها لتزيد الإيمان واليقين في قلوبنا، ولنفهم منها أن مفهوم المسلم في مثل هذه القضايا، سواء قضية اليوم وهي قضية الليل ولا تتغير، هذه الحقيقة تقول: الشرك مصدر الخوف، ودليلها قول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والتوحيد مصدر الأمن، ودليلها ما ذكرناه، لكن دليلها القاطع يأتي الحديث عليه في قول إبراهيم عليه السلام في حواره مع قومه، وهو حوار يقطع الكلام في المسألة ويبين وجه الحق الذي لا اختلاف عليه. إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أمة وإماما للمؤمنين،
أخ الكريم انتصف الشريف،
ويبين وجه الحق الذي لا اختلاف عليه. إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أمة وإماما للمؤمنين يقول لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ثم يتساءل: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وهو سؤال مهم، بعد أن يقارن يقول: أي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم يأتي الجواب القاطع من الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحقيقة هذه النصوص هي سنن كونية، ولا يجوز للمسلم أن يفهمها على أنها وقائع أو أحداث فقط. يفهم أن هذا كان خاصا بوقت أو زمان معين، أو أنها وقعة عين حصلت لإبراهيم عليه السلام، وإنما هي سنة كونية. الحوار يأتي بعده سنة كونية ثابتة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحقيقة التي ذكرناها: الشرك مصدر الخوف، والتوحيد مصدر الأمن. لكن يبقى سؤال مهم يحتاج إلى معرفته المسلم وغير المسلم: لماذا كان التوحيد مصدر الأمن، ولماذا كان الشرك مصدر الخوف، مع أن هذا سنة كونية؟ لكن هناك سر لطيف في هذه المسألة يعرفه المسلمون دون غيرهم، وذلك أن التوحيد الصحيح يجمع القلب على الله فيجعله لا يلتفت إلى غيره أبدا. التوحيد يجمع القلب على الله، يجعل القلب متعلقا بالله لا يلتفت إلى أحد من خلقه، وهذا في ذاته أمن كامل وعظيم. والشرك يشتت القلب ويجعله مفرقا يخاف من كل شيء. ولذلك ستلاحظ في التطبيق العملي كيف أن التوحيد يصل بك إلى الأمن الكامل إذا كان مفهوما بصورة واضحة لا لبس في الحق معه. ستلاحظ حقائق قرآنية تبين لك هذا، لكن المسلمون أو كثير من المسلمين يعيبهم أنهم عندما يقرؤون القرآن قد لا ينتفعون بالمعاني العظيمة التي اشتمل عليها، ينتفعون بالقراءة وهو انتفاع عظيم يدركون بذلك الأجر من الله إن أخلصوا نيتهم، لكنهم لا ينتفعون بما وراء ذلك من المعاني العظيمة الهامة التي ينبغي على كل مسلم أن يقف عليها، لأنه يقف على ثغرة من ثغور الإسلام اليوم ينبغي عليه أن يسدها وأن لا تؤتى أمته من قبلها. الله عز وجل يرينا كيف يكون الأمن في صور مختلفة قد نتعرض لبعضها إذا سمح الوقت، لكن المقصود أن تفهم أن التوحيد في صورته الصحيحة يجمع القلب على الله ويجعله متعلقا به لا يلتفت إلى، وهذا هو مصدر الأمن الحقيقي، لأنك سترى جميع الخلق أسباب ظاهرة. ولذلك كان من الحقائق الهامة التي قد نأتي على ذكرها فيما بعد أن الله عز وجل قادر على أن يرزق عباده بأسباب يتخذونها للرزق، وقادر على أن يرزقهم بأسباب ضعيفة لا تصلح سببا للرزق، وقادر على أن يرزقهم بغير سبب على الإطلاق. هذا المعنى لعله يتضح عند الحديث عن الأمن الغذائي. لكن عندما ننتقل في مواضع مختلفة من كتاب الله عز وجل لندرك كيف أن الأمن كان دائما مقترنا بتوحيد الله وعبادته. الله عز وجل يضرب لنا الأمثال في القرآن ويذكر لنا نماذج واقعية ترسم لنا طريقا يوصل إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى الطمأنينة وإلى السعادة الدنيوية والأخروية. ولا يظن أن الإسلام يوفر هذه السعادة والطمأنينة والاستقرار للمسلم فقط، وإنما يوفر ذلك لكل من دخل فيه. يعني لا يفهم أن هذا المنهج الذي وضعه القرآن الكريم لنا يقتصر على المسلمين فقط، بمعنى أنهم يستمدون منه طاقة وقوة بإيمانهم، وإنما يجب أن يكون معلوما أننا لو عرضنا الإسلام على غيرنا فإنه سيجد فيه منهجا متكاملا إذا نظر إليه بعين الإنصاف، فيكون أسرع الناس إلى الدخول فيه. الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ونحن نتحدث عن الأمن، قرية كانت آمنة مطمئنة، وكل إنسان يستطيع أن يتخيل قرية آمنة مطمئنة. ويذكر القرآن الكريم الأسباب المادية الظاهرة التي تحقق ذلك الأمن والاطمئنان. يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. والقرآن يستخدم العبارات والكلمات الجامعة، يأتيها رزقها رغدا يعني مسألة مفتوح بلا حدود، من كل مكان يعني مسألة يذهب فيها العقل كل مذهب بحيث يتصور جميع الأصناف والأشكال والأشياء والأرزاق والأموال. فكفرت بأنعم الله، لم تحقق الركن الأعظم من الأركان الثلاثة أو المحاور الثلاثة، ركن التوحيد، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ستلاحظ دائما كفرت لم تحقق التوحيد، فجاء مع ذلك الكفر لباس الجوع، والله عز وجل قد أطعم قريشا من الجوع، ولباس الخوف، والله قد أمنهم من الخوف. ستلاحظ الارتباط بين هذه المحاور الثلاثة التي هي مصدر الأمن والطمأنينة والسعادة والاستقرار. كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد نقرأ هذه الآيات ونمر عليها ولا ننتفع بها انتفاعا كاملا، فيأتي القرآن في مواضع أخرى ليبين لنا نموذجا عمليا واقعيا، بحيث إن المسلمين لو تدبروه حق التدبر فإنهم سيعرفون الطريق إلى الله بغير تردد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية معجزة، جنتان عن يمين وشمال، وكان يمكن أن تكون جنة واحدة، لكن حتى تكتمل الآية جنتان عن يمين وشمال يعني معناها المسألة بلغت أعلى الصور وأكمل الصور في الأرزاق والأطعمة والأموال. جنتان عن يمين وشمال، كل من رزق ربكم واشكروا له. وطبعا المطلب واضح، كلوا من رزق ربكم لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما دام أنه الذي رزق وحده فينبغي أن يشكر وحده. حتى المنطق، لو إنسان أحسن إليك أو أعطاك شيئا فأنت تشكره، لا تشكر إنسانا آخر. ولله المثل الأعلى، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وهو مطلب واضح. وحتى بدون هذا المطلب يتصور مع الفطرة السليمة أن الإنسان ما دام يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإنه لن يشكر أحدا إلا الله، وقد يشكر الناس امتدادا بشكره لله عز وجل وامتثالا لأمره بشكر من أحسن إليه. لكن عندما يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يبين بعدها حقيقة هامة، بلدة طيبة ورب غفور. وأرجو أن نحفظ هذه الكلمات، بلدة طيبة ورب غفور. كأن الإنسان كل ما يحتاجه إذا كان سليم الفطرة، كل ما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا هو أن يدرك سعادة الدنيا بأن يعيش في بلدة طيبة بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان عظيمة، ويحتاج مع ذلك إلى مغفرة لذنوبه ومعاصيه بحيث يدرك سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. ولذلك جمع الله في هذه الكلمات القليلة أسباب السعادة والأمن والطمأنينة والاستقرار، بلدة طيبة. هذه الكلمة تشتمل على أن هذه البلدة طيبة في أرزاقها وفي الطعام وفي المسكن وفي الأمان وفي الاستقرار وفي الجيران وفي المعاملات وفي الصدق وفي كل المعاني الحميدة التي تجلب للإنسان سعادة الدنيا كاملة غير منقوصة في كلمة بلدة طيبة. كل إنسان لو سألته فإنه يتمنى أن يعيش في بلدة طيبة، وتكون منتهى السعادة الدنيوية أن يدرك هذه البلدة الطيبة بكل المعاني التي تشتملها هذه الكلمة. ورب غفور، لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بمغفرة ذنوبه. وقد يجد الأموال ويجد الأطعمة ويجد المسكن المريح ويجد الأثاث المريح ويجد كل شيء من وسائل الحياة الدنيا، لكنه لا يدرك السعادة إلا بمغفرة ذنوبه ومعاصيه وإدراك رضوان الله عز وجل. ولأن المغفرة ليس لها إلا مصدر واحد هو الله، فإن الله عز وجل قد ذكرها في هذا الموضع ليبين أن الإنسان لو جمع بين هذين الأمرين، بلدة طيبة ورب غفور، فإن في هذا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا في وقت واحد، وهذه السعادة الحقيقية والأمن الحقيقي. وفي مؤخرة السياق في هذه القصة الله عز وجل يقول لهم: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من كمال وتمام المعجزة أن الله عز وجل يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وخبرنا فيها السير، بحيث أن عابر السبيل لا تنقطع به السبل، ينتقل من قرية إلى قرية إلى قرية، فيسير آمنا أياما وليالي دون أن يشعر بخوف ولا ضجر ولا ملل ولا عدم أمن ولا خوف من سرقة ولا أي شيء على الإطلاق مما ينغص عليه سعادته. فجمع الله لهم أسباب الأمن والاستقرار والطمأنينة الكاملة التي لا نقص فيها، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم: فأعرضوا. جمع ضلالهم وشركهم وفسادهم وجحودهم كلمة واحدة. والعجيب أنه يبرز في هذا الموضع سؤال مهم: لماذا أعرضوا؟ الإنسان إذا أدرك كل هذه النعم لماذا يعرض عن الله عز وجل؟ لكن عندما يأتي الجواب: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ثم ينص على السنة الكونية مرة أخرى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني كأن السنة الكونية لا تتخلف، هذا الذي فعل بهم لم يكن ظلما، وإنما كان شيئا قدموا أسبابه فاستحقوا ذلك العقاب. ولذلك أرجو أن تتدبر الكلمة الأولى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، والكلمة الأخيرة: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني وصلوا في النعيم إلى أعلاه وإلى أقصاه، ووصلوا في العقوبة إلى أشد صورها وأنكاها على الإطلاق. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث أصبح الناس يتحدثون عنهم لأن قصتهم أصبحت آية. عندما تتدبر هذه النماذج في كتاب الله ستجد دائما أنها كلها مجتمعة تشير إلى هذه الحقيقة المهمة، وهي أن الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وهو دين الله في الأرض هو مصدر أمن المجتمع الذي يوجد فيه، وأنه لا أمن إلا في الإسلام، وأنك إذا أردت أن تقف على هذه الحقيقة وقوفا كاملا فعليك أن تطبق هذه القاعدة على، لا أقول على المجتمعات المعاصرة، وإنما تطبقها على كل الأمم والأقوام من لدن آدم إلى يومنا هذا. يعني تستطيع أن تعمل دراسة مقارنة وتنظر هل وجد الأمن في غياب الإسلام في أي مجتمع أو أمة أو قوم قبلنا أو في عصرنا، ستجد جوابا واحدا لا ثاني له، وأنه لا أمن إلا في الإسلام. بل من رحمة الله عز وجل وحكمته البالغة أن المجتمع الذي يطبق الإسلام يدرك الأمن بقدر تطبيقه له، فإذا طبق جانبا من الإسلام أدرك الأمن في ذلك الجانب ولم يدركه في الجوانب الأخرى. فبقدر تطبيق المجتمعات للإسلام يكون إدراك الأمن، لأن الأمن في الإسلام هو جوهر السياسة الشرعية، وهو أمن مترابط، ليس أمنا فرديا يعني كل إنسان يكون آمن على أسرته وأبنائه، وإنما الأمن في الإسلام يشمل أمن الحاكم وأمن المحكوم وأمن الفرد وأمن الجماعة والأمن الداخلي والأمن الخارجي. ولذلك ستجد في التطبيق العملي في المجتمع المسلم في صورته الصحيحة الآن كيف يصل الإسلام بالمجتمع إلى الأمن في جميع جوانبه. ننتقل إلى الحديث عن التطبيق العملي لأمن المجتمع في ظل الإسلام بعد أن تبين لنا من السياق السابق كيف أن تحقيق الإسلام لأمن المجتمع هو سنة كونية، لأن الدين عند الله الإسلام وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين وكلهم قد دعوا إليه. تطبيق العمل لأمن المجتمع في ظل الإسلام الحقيقة أنه موضوع طويل لا تكفي فيه محاضرة، لكن المطلوب التنبيه بما نذكره على ما لم يذكر. أنتم تلاحظون اليوم في جميع المجتمعات أن هناك ضياعا عاما وتحيرا واضطرابا خاصة عند الشباب، والكل يبحث عن المخرج، لكن غير المسلمين لأنهم يفتقدون المنهج الصحيح الذي يحقق الأمن فإنهم يجربون كل شيء ولا ينفع لهم شيء. أول صور الأمن في الإسلام الأمن النفسي، فإذا فتشت في كتاب الله ستجد أن القرآن الكريم قد ذكر الأمن النفسي في كلمة جامعة وهي النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هي النفس التي يتمناها كل إنسان ولو كان كافرا، لكن لا يدركها إلا المسلم. وتلاحظ عند الحديث عن النفس المطمئنة أن النفس المطمئنة في الدنيا هي التي تكون مطمئنة في الآخرة، يعني الأمن الذي يحققه الإسلام لك في الدنيا هو الذي يحققه لك أيضا في الآخرة، لأن حتى عند الوفاة يتحدث القرآن عن المؤمنين عندما تقبض أرواحهم بأن الملائكة تبشرهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النفس المطمئنة هي التي يبحث عنها كل الناس. المسلم يجد هذه النفس المطمئنة في إيمانه بربه، ونحن نتكلم عن أثر الإيمان في النفس الذي يحقق الأمن. لا نحتاج إلى تطويل في هذه القضية لأنها قضية واضحة يشعرها كل مسلم ما دام صادقا في إسلامه وإيمانه. أعظم ما في الإيمان وفي تحقيقه للنفس المطمئنة أنه يضع للمسلم في حياته منهجا فيه راحة نفسه. الإنسان في دنياه يثقل بالهموم وبالمشاكل وبالأحزان أحيانا وبالمصائب والابتلاءات والفتن، فيجد في لجوئه إلى الله راحة في نفسه، وهذه لا تحتاج إلى دليل، ويجد في دعائه وتضرعه راحة في نفسه، ويجد في ذله لله وخضوعه له راحة في نفسه، ويجد في صلاته راحة في نفسه، ويجد في صومه راحة في نفسه، ويجد في حجه راحة في نفسه. كأن الإسلام يجعل لنا أشياء كثيرة كلها توصل إلى النفس المطمئنة، إلى الراحة النفسية التي يفتقدها غير المسلمين جميعا. السر في هذه الراحة في الأمن النفسي في الإسلام قد ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو أن المسلم كلما ازداد خوفا من الله فر إلى الله لا منه. وذلك الله عز وجل يقول ففروا إلى الله، لا يقول ففروا من الله كما هو شأن المخلوقات. الإنسان يخاف من إنسان يفر منه، يخاف من حيوان يفر منه، يخاف من أي مخلوق يفر منه، يخاف من الظلام يفر منه فلا يمشي فيه. لكن الفرار إلى الله هو الشيء الوحيد الذي به يتحقق الإيمان. كلما ازداد خوفك من الله ازددت فرارا إليه، يعني قربا منه. تخاف من الله أكثر تتقرب إلى الله أكثر، تشعر بالأمان أكثر. وهي أعجب معادلة لكنها لا تكون إلا في الإيمان. مزيد من الخوف من الله يؤدي إلى مزيد من الأمن والراحة النفسية. معادلة عجيبة، كثرة خوف تولد كثرة أمن، وهذه لا تكون إلا عند المسلم فقط. أما غير المسلمين فلا يدركون هذه الحقيقة ولا يعملون تحت ظلها. ولذلك كان الإسلام يحقق الأمن النفسي لأتباعه بهذه الكيفية المباركة، ولا يمكن لغير المسلمين أن يدركوها إلا بدخولهم تحت راية الإسلام. ولذلك ماذا يفعل غير المسلمين؟ يتزاحمون على أبواب المصحات النفسية وأبواب شركات التأمين. ولذلك عندما يتكلم الفقهاء عن شركات التأمين يراها غير المسلمين أنها شيء مادي يخدعون أنفسهم به ليدركوا به الأمن. تأمين يعني أمن. لكن المسلم يرى التأمين كل التأمين في مزيد من الخوف من الله عز وجل. عندما نتناول الجوانب الأخرى التطبيقية سنجد أن الإسلام يحقق أمن المجتمع من الناحية الاجتماعية تحقيقا كاملا رائعا لا يمكن أن يصل إليه أي نظام في العالم. أمن المجتمع أو الأمن الاجتماعي يتحقق بثلاثة أمور كلنا نعلمها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة فبين لنا كيف يتحقق الأمن الاجتماعي في المجتمع في أحاديث كثيرة صحيحة، أحاديث جامعة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا الإنسان يشعر بالأمن الكامل عندما يجد أنه سيسلم من لسان غيره ويد غيره، لأن الخوف والضرر والإيذاء يصل بهاتين الوسيلتين أكثر من غيرهما، باليد واللسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيجعل الإسلام ذلك علامة لأتباعه يعرفون بها، ويجعله فرض عين على كل مسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أمن واستقرار، الإنسان يشعر معه بالأمن في مجتمع يسلم فيه من إيذاء أو ضرر أو خوف يصله ظلما بيد أو لسان. وفي الأمر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وطبعا هذا الأمن الاجتماعي الذي تقوم فيه الآن الجهات الخيرية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، التواد والتراح، مجتمع الجسد الواحد الذي ابتعد عنه المسلمون قليلا وفرطوا فيه فأصابهم البلاء والشقاء. لأنه بهذا الحديث الجامع يستطيع كل مسلم على وجه الأرض أن يكون آمنا على نفسه في ظل الإسلام ما دام أنه يعيش في مجتمع الجسد الواحد. مجتمع الجسد الواحد يحتاج إلى دراسة مستقلة، وأنا أريد لإخوان الحاضرين أقول، وأنا أريد من إخوان الحاضرين أن يشاركوا في بناء مجتمع الجسد الواحد. من الحقيقة أن هذا المجتمع لا يمكن الوصول إليه بصورة صحيحة إلا في ظل الإسلام والإسلام فقط. شعوب العالم وأمم العالم تتصارع على قوميات وعرقيات وأنساب وحضارات وأشياء مادية تزيدها فرقة وانقساما، لكن مجتمع الجسد الواحد لم يقل به إلا الإسلام بالصورة التي أمرنا بها. وهذا موضوع أود من إخواني أن يشاركوا فيه كتابة. كل مسلم يبذل جهده في وضع تصور لمجتمع الجسد الواحد، لأنه أرض هو نصر له، وأن كل إهانة أو تعد أو ظلم لمسلم على وجه الأرض هو ظلم له، وأن كل مصيبة تقع على مسلم على وجه الأرض هي مصيبة تقع عليه، لأن مجتمع الجسد الواحد معناه أن الإنسان إذا أصيب بألم في رجله لا يستطيع أن ينام، تتعب جميع الأعضاء، وإذا أصيب بألم في رأسه تتعب جميع الأعضاء، هذا الجسد الواحد. لكن الواقع يشهد بأن الأمة لم تصل إلى مجتمع الجسد الواحد الآن، ولو وصلت إليه لما تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ولما حدث لنا وبنا ما نراه ونشاهده ونسمع به. حقيقة هو موضوع مستقل، لكن يحتاج إلى دراسة وإلى مشاركة وإلى مشاورة وإلى كتابة وإلى بحث، لأن العزيمة والهمة التي جعلت كل مسلم يحرص على الخير يشارك في هذا المخيم بتنظيمه أو بالكلام فيه أو بالاستماع إلى ما يقال فيه هي نفس العزيمة التي نحتاج إليها في المشاركة العملية في وضع تصور لمجتمع الجسد الواحد وكيفية الوصول إليه. المحور أو الأمر الثالث في البناء الأمن الاجتماعي في الإسلام هو الذي أشار إليه القرآن الكريم في مثل قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.